بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 15 من شهر ربيع الثاني 37 و400 نواصل القراءة فيما بدأناه من قبل في الحديث عن مقتل عثمان ابن عفان أمير المؤمنين وذي النورين صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه. ساقنا إلى ذلك قول الناظم رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. هذا الخليفة الراشد أحد الخلفاء الأربعة، ثالثهم، جاء الله عز وجل به بعد وفاة ومقتل واستشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية في زمنه، وانتشر الخير على المسلمين، وفتحت الدنيا على الناس في زمانه، وكثر الخير، وانتشرت الغنائم، وكان شفيقا ورحيما ورؤوفا برعيته رضي الله عنه وأرضاه. سبق معنا في الدرس الماضي ذكر ما فعله الخوارج مع هذا الأمير الحليم والخليفة الراشد، وذكرنا بعض الأسباب التي احتجوا بها في رفع طلبهم لإقالة عثمان ولنزع الخلافة منه أو لاستبداله كما يزعمون، وذكرنا أن هذه المآخذ منها ما هي منقبة حقيقية لعثمان رضي الله عنه، ومنها ما هو من الأوهام التي نسجوها، ومن الأشياء التي ذكروها مما لا طائل تحتها. يذكر المؤرخون في حادثة مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا تزعم هذه الفتنة وسعى في إذكائها وإشعالها، يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي من يهود صنعاء، دخل في الإسلام تسترا، ثم جاء إلى المدينة وطاف الأمصار وأخذ يؤلب الناس على أمير المؤمنين. وقد جاءت الروايات ببيان حال هذا الرجل وشدة بغضه للإسلام ولأهل الإسلام، وأنه قد ساءه ما عليه المسلمون من اجتماع الكلمة، وحرصا منه على تأجيج الفتنة فإنه طاف الأمصار، فدخل الكوفة ودخل البصرة وذهب إلى الشام وإلى مصر واستقر بها، وكان له في كل هذه الأمصار أتباع يؤججون الفتنة، وهؤلاء الأتباع آثروا الخروج على الخليفة ومنابذة الأئمة، وآثروا إحداث القلاقل والفتن لتنفيذ مطالبهم زعموا، واغتر بهم كثير من الناس الذين انساقوا وراءهم. يذكر المؤرخون أن الفتنة بدأت في بعض هذه المدن والأمصار، في الكوفة وفي البصرة وفي مصر، فكان في كل مدينة من هذه المدن أناس يؤججون الفتنة، وبدأوا باتخاذ أسلوب ذكر معائب الولاة والأمراء والخلفاء، يذكرونها للناس ويغلفونها يغلفونها بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيذكرون الحاكم أو الوالي ويقولون فيه كذا وكذا وكذا، لا سيما بعض هؤلاء المفتونين في الكوفة، فإنه ما كان يأتيهم من أمير من جهة عثمان رضي الله عنه إلا وتكلموا عليه وألبوا الناس عليه حتى يطالبوا الخليفة باستبداله، فاستبدل أميرا بعد أمير ولم يزالوا في غيهم. إذن هذه الطريقة يستعملها هؤلاء الخوارج ولا زالوا يستعملونها إلى اليوم، إفساد ما بين الراعي والرعية، إفساد ما بين الراعي والرعية. وكانوا كلما أوقدوا فتنة تنادى المصلحون لإطفائها والسعي في إخمادها، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه حريصا على تنفيذ مطالب الناس والسعي في إخماد الفتن، فقد عرض عليه رضي الله عنه ألا يولي فلانا وأن يعزل فلانا، فاستجاب لهذه المطالب، وكان في كل مرة يولي عليهم رجلا قويا أمينا مما يؤدي إلى إخماد هذه الفتن. فلم يرضى هؤلاء المرجفون في الكوفة في البصرة وفي مصر بما تسير عليه الأحداث من هدوء واستقبال بالخير وإخماد للفتن، فتآمروا فيما بينهم في السنة 35 على أن يخرجوا إلى المدينة للحديث مع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، تآمروا وتواعدوا في وقت واحد، فخرج جماعة كبيرة من أهل مصر، يقال إن عددهم يقرب من 1000، وهم من هؤلاء الغوغاء ومن المغرر بهم من الناس الذين خرجوا تحت اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر والسعي في الإصلاح. وهكذا خرجت الوفود من البصرة ومن الكوفة حتى اقتربوا من المدينة، فسمع بهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجمع من جمع من الصحابة وجالسهم والتقى بهم خارج المدينة وتكلم معهم وقال لهم ماذا تنقمون عليه، فأخذوا يعددون ما ينقمونه عليه، فيقولون ننقم عليك كذا وكذا، وكانوا مما ذكروا أنك يا عثمان قد وليت أقاربك على البصرة وعلى الكوفة وعلى مصر وعلى الشام، فذكروا له واحدا واحدا وهو يبين العذر في ذلك، ويبين لهم أنه لم يولي إلا عن علم وعن اجتهاد، وأنه ولى أناسا ذا أمانة، وكان هو الصادق البار رضي الله عنه وأرضاه. استطاع عثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا المجلس، ذكر بعض المؤرخين أنه كان في 35 في شهر شوال، استطاع من هذه المحادثات والمناقشات مع من معه من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وغيره من كبار الصحابة، استطاعوا أن يخمدوا هذه الفتنة، واستطاعوا أن يقنعوا هذه الجيوش التي ألبت على الخليفة وعلى دار الخلافة، استطاعوا أن يقنعوهم، فاستقر أمرهم على أن يرجعوا وقد نفذت مطالبهم. وكتب لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى والي كل ناحية من أهل مصر وأهل البصرة وأهل الكوفة أن يعطوا كذا وأن تنفذ من مطالبهم كذا وكذا، فخرجوا وهم راضون بذلك. لكن هل رضي بهذا أئمة الفتنة؟ فإن هذا قد ساءهم أن الكلمة اجتمعت، وأن الخليفة رضي الله عنه عثمان قد استطاع إخماد هذه الفتنة وإعادة هؤلاء الناس، وناقشهم وتكلم معهم بعلم وحكمة رضي الله عنه وأرضاه. يذكر علماء التاريخ ويذكر أهل السير أن الجيوش هذه لما رجعت ما هي إلا أيام معدودة وعادت مرة أخرى إلى المدينة. فاجتمع بهم عثمان وقال ما الذي أعادكم؟ فادعوا أنهم ادعى أهل مصر أنهم بينما هم راجعون إلى مصر إلى بلدهم وقد قطعوا مراحل وأيام في سفرهم، ادعوا أنهم رأوا راكبا يقرب ويبعد، فارتابوا في أمره وارتابوا في خبره، فقبضوا عليه وسألوه عن شأنه وادعوا أنه قال لهم إنه رسول من عثمان، وإن عثمان كتب له كتابا إلى والي مصر، فأخذوا هذا الكتاب وفتحوه وإذا به قد كتب فيه من عثمان إلى واليه في مصر أن يقتل هؤلاء الوفد إذا وفدوا عليه وأن يفعل بهم ويفعل. فلما ذكروا ذلك لعثمان رضي الله عنه بيّن لهم أنه لم يكتب شيئا وأنه ليس بخائن، واعتذر من هذا الكتاب وتبرأ إلى الله عز وجل منه. والحقيقة أن الكلام في هذا الكتاب المزور الذي قيل إنه زور على عثمان رضي الله عنه وأرضاه فيه من الريبة الشيء الكثير، فلا يعرف على وجه التحديد والحقيقة صدق هؤلاء القوم، هل حقا وجد مثل هذا الكتاب أم لم يوجد، ولكن الحقيقة التي استقر عليها أهل العلم بأنه كتاب زور على لسان عثمان رضي الله عنه وأرضاه وزور فيه ختمه. مما يدل على ذلك واستدل به بعض الصحابة أنه لما رجع وفد أهل مصر في نفس الوقت رجع أهل البصرة وأهل الكوفة وادعوا أنه قد جاءهم كتاب من أهل مصر يبين أنه قد حصلت الخيانة، ولهذا قال لهم بعض الصحابة وبعض من حضر في ذلك الموضع إن كان أهل مصر قد وجدوا كتابا فكيف رجعتم في آن واحد؟ قالوا فإنما هو أمر بيت بالمدينة، يعني لما حصل الصلح مع عثمان حاول بعض رؤوس الإفساد أن يصنعوا مثل هذه الخطط لإغاظة أهل الخير ولإشعال الفتنة مرة أخرى. إذن هذا ما يتعلق بحقيقة هذا الكتاب، ولهذا يقول بعض المؤرخون إن بعض المؤرخين إن هذا الكتاب زور على عثمان وهذا هو الحقيقة وهو الصواب، وكذلك يقال لا يدرى أصدق هؤلاء القوم في ادعائهم أم لم يصدق، لأنهم كونهم وجدوا رجل وكان رجل يتعرض لهم، لو كان رسولا من عثمان لما تعرض للجيش ولسلك طريقا غير طريقهم ولكنها الفتن إذا نشأت. ولهذا يجمع المؤرخون أن وراء هذه الفتنة هذا اليهودي الماكر عبد الله بن سبأ المنافق الذي تستر بالإسلام لإفساد الدين وإفساد أهله، ولن يكون ذلك أبدا، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الموقف زاد في تأجيج الفتنة، فهذه الجيوش رجعت وتكلمت مع عثمان مرة أخرى لكنها كانت أشد سوءا من ذي قبل، فقد جاءوا إلى المدينة وامتلأت بهم المدينة وآل بهم الحال إلى محاصرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتلوها وكانوا يثيرون الفتنة بين الناس ويتعرضون لعثمان رضي الله عنه كلما خرج للصلاة بالناس ولقائه بالرعية، ولم يزالوا كذلك حتى آل بهم الحال إلى منع عثمان رضي الله عنه من الخروج إلى الصلاة، منعوه من الصلاة في المسجد، ثم زادوا في التضييق على الخليفة الراشد حتى منعوا عنه السقيا والماء والطعام وحاصروه في بيته رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك والصالحون والصحابة المتواجدون في المدينة يعرضون الأمر على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو يأبى عليهم أن يقاتل، لأن بعض الصحابة عرض على عثمان أن يقاتلهم وأن يجتمع له الجند والجيوش، كما أن بعض الأمراء في الأمصار عرضوا على عثمان أن يخرج إليهم حتى لا يؤدي وجوده في المدينة إلى مقتله. كل هذه العروض كان يأبها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ويأبى أن يقاتل أن يتقاتل المسلمون فيما بينهم في المدينة، لأن هؤلاء الخوارج الضالون المنحرفون عن الصراط المستقيم كانوا من جملة المسلمين، فلم يكن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليبدأ بإراقة الدم الحرام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما حرز الصحابة وكان فيهم من أكابر الصحابة كسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي وأبو هريرة وجماعة من كبار الصحابة، حرص وأشد الحرص على أن يدافعوا عن عثمان رضي الله عنه وأن يخرجوه من بيته بالقوة أمام الناس، ولكنه كان يأبى عليه. وآل الحال لأن الخوارج كانوا هم الذين يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون بالناس، فكان بعض الصحابة وبعض التابعين يتحرج من الصلاة خلفهم، فسألوا عثمان عن ذلك فقال صلوا خلفهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليكم فعليهم وليس عليكم، أو كما قال رضي الله عنه، يعني لم يقرهم في ترك الصلاة خلف هؤلاء وإنما قال صلوا خلفهم، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. جاء في بعض الروايات أن الخوارج أمروا علي بن أبي طالب أن يصلي بالناس في هذه الفترة، وهذا الكلام ليس بالصحيح، إنما الذي صلى بالناس رجل من الخوارج يقال هو أميرهم ويقال اسمه الغافق بن حرب أو غير ذلك، كان هو الذي يصلي بالناس، ولهذا تحرج من تحرج من الصالحين من الصلاة خلفه، فبين لهم عثمان أن لا يفعلوا ذلك وأن يصلوا مع جماعة المسلمين، ولهذا كان الصحابة يصلون خلفهم وكانوا يترقبون الأحداث وينظرون ما الله صانع وما هو الرأي الذي سيشور به أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. الحقيقة أن عثمان تعددت عليه العروض في الدفاع عنه وعن داره، ووقف الصحابة في الدفاع عنه لكنه كان يأبى عليهم، والعلماء يرجئون ذلك ويقولون السبب في تأخر في رفض عثمان رضي الله عنه هذه العروض من الصحابة أنه قد أوصي إليه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فإن الأحاديث قد جاءت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عثمان رضي الله عنه بأنه سيقتل، فعرف رضي الله عنه أنه مقتول، وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيقتل وسيستشهد على بلوى تصيبه، وأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الله سيوليه الخلافة، وبأنه إذا جاء قوم لينزعوه منها فإنه لا ينزعها ولا يقبل عرضهم ذلك. كل هذه الأحاديث أو وهذه الوصايا النبوية لعثمان رضي الله عنه كانت تشد من عزمه وتجعله يسير بهذه السياسة التي سلكها رضي الله عنه وأرضاه. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان قال أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا وهو الخلافة، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني فلا تخلعه حتى تلقاه. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله. وجاء أيضا في المسند وجامع الترمذي عن ابن عمر أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. فنظرنا يعني إلى هذا المقنع من هو، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وجاء أيضا في المسند وغيره عن مرة البهزي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة قال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال فأسرعت حتى عيد فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله؟ قال نعم هذا. فإذا هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه بعض الأحاديث، والأحاديث كثيرة حقيقة في هذا، مما يدل على أن عثمان عنده وصية. يعني هذه من التعليلات التي ذكر العلماء لماذا أبى عثمان أن تراق في بسببه الدماء وأن يقاتل هؤلاء. عثمان رضي الله عنه اجتهد فرأى أن هذه الوصايا النبوية تدل على أنه مقتول، فما دام أنه مقتول فإنه ما أحب أن يقتل أحد بسببه رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن عثمان كان يرى أن هؤلاء الخوارج يريدونه هو ولا يريدون أحدا من المسلمين، فآثر رضي الله عنه أن تسلم الدماء في سبيل ذهابه وتضحيته بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. آل الأمر بهؤلاء الخوارج أن دخلوا عليه في بيته وقاتلوا في داره حتى وصلوا إليه فقتلوه وهو يتلو كتاب الله جل وعلا. وجاءت الروايات أن عثمان رضي الله عنه في الليلة التي أصبح فيها وقتل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا عثمان أصائم؟ قال نعم. قال إنك تفطر عندنا الليلة، أو كما جاء في هذا الحديث عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. فاستبشر عثمان رضي الله عنه بذلك وأصبح صائما وأخذ يتلو القرآن، فجاء ودخل عليه بعض أهل مصر فقتله رضي الله عنه، قتل مظلوما شهيدا. والروايات الصحيحة التي حققها العلماء في هذا الباب تدل على أنه لم يشارك أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في قتل عثمان، وإنما كان هذا في بعض الغوغاء الذين خرجوا من الأمصار. وما ذكر في بعض الروايات من أن محمد ابن أبي بكر الصديق هو الذي تولى قتله كلها روايات لا تصح. فالثابت أن محمد بن أبي بكر وإن كان قد خرج مع المصريين في هذه الجيوش إلا أنه ندم في آخر الحال وخرج ولقي عثمان فنصحه فخرج ولم يعد، لأن محمد بن أبي بكر دخل عليه في اليوم الذي قتل فيه فتكلم مع عثمان فكلمه بكلام استحي منه وخرج رحمه الله ورضي عنه. ومما يدل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اعتمد على محمد بن أبي بكر بعد ذلك، ولم يكن ليعتمد عليه وهو ملطخ بهذا الدم لو كان ثبت ذلك. والتحقيق كما يذكر العلماء أنه لم يشارك أحد من الصحابة رضي الله عنهم في مقتله رضي الله عنه وأرضاه، وإنما كما ذكرنا كان الناس الذين شاركوا والذين خططوا لذلك هم هؤلاء جماعة من الخوارج والمنافقين الذين اعتدوا على عثمان رضي الله عنه، وكان الاعتداء عليه كما قيل في يوم الجمعة في 18 من شهر ذي الحجة 35، وكان قد مكث في الخلافة 12 سنة إلا 12 يوما كما ذكر الناظم في شرحه، فقد بويع بالخلافة في المستهل المحرم 24. واختلف العلماء في عمره حين وفاته، فقيل كان قد بلغ 63 سنة، وقيل في 70، وقيل وافاه الأجل وهو ابن 82 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. لما قتل الخليفة في هذا الحين استاء الصالحون لذلك، كثير من الصالحين من الصحابة لما بلغهم الخبر، بلغ الخبر إليهم، استرجعوا وقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وأبدوا حزنهم في ذلك، وقيل في ذلك الأشعار، لأنهم ما كانوا يتصورون أن يؤول الأمر بهؤلاء الخوارج إلى أن يقتلوا خليفة رسول الله، وأن يقتلوا الأمير المؤمنين، وأن يقتلوا الخليفة. وكثير من هؤلاء الذين خرجوا مع الخوارج لم يكونوا يظنون أن يؤول الأمر بهم إلى حال، ولهذا ندم بعضهم وتفرغوا في الأمصار، وكان بعد ذلك من الفتن الشيء الكثير. والذي ذكره العلماء أن هذه الفتنة العظيمة في الحقيقة كانت مفتاح شر فتح على الأمة، فإنها لم تجتمع بعد مقتل عثمان. لما كان عثمان كان المسلمون يدا واحدة، وكانوا على كلمة سواء، اجتماع واحد، لم يكن بينهم اختلاف. فلما قتل رضي الله عنه اختلفت الأمة. وسيأتي معنا في دروس لاحقة ذكر ما وقع من الكلام في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن عليا رضي الله عنه وأرضاه لم يجتمع عليه الناس، وحصلت الفتنة والمعارك الكثيرة في الصحابة رضوان الله عليهم بعد ذلك. إذن هذه الفتنة كانت مفتاح شر دخل على الأمة. تذكر بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه لما قتل مكث 3 ليال لا يستطيع أحد أن يصل إليه، والتحقيق أنها روايات لا تصح، وأن عثمان لما قتل رضي الله عنه في نفس الليلة اجتمع بعض الصحابة، ومنهم حكيم بن حزام ابن أخت خديجة، وحويطب بن عبد العزة، وأبو الجهم بن حذيفة، وجبير بن مطعم، والزبير، وعلي بن أبي طالب، واجتمعوا وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه خفية ثم دفنوه رضي الله عنه وأرضاه. وتذكر بعض الروايات أن الذي صلى عليه هو الزبير بن العوام حواري رسول الله، ودفن رضي الله عنه ليلا رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتنة وهذا مآبها، نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تقول فاطمة بنت عبد الرحمن اليشكرية عن أمها أنها سألت عائشة وقالت لها إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان، فإن الناس قد أكثروا فيه، فقالت لعن الله من لعنه، لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جبريل ليوحي إليه القرآن وإنه ليقول اكتب يا عثمان، فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله وعلى رسوله. وجاء عن عائشة أنه لما قتل عثمان قالت تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش، ثم قالت لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. وكان بعض السبئيين وبعض أهل الفتنة ادعوا أن الصحابة كتبوا إليهم في هذه الكتب المزورة، قيل عثمان، قيل الزبير وطلحة وعائشة، فكذبتهم عائشة رضي الله عنها، وكذبهم الصحابة في ادعاءاتهم الباطلة. كذلك من الأشياء التي تذكرها الروايات في شأن الصحابة أن عمار بن ياسر وعمر بن العاص قد شاركوا في دم عثمان رضي الله عنه، ونحن كما ذكرنا أنه لم يثبت شيء من ذلك. أنا أنبه على هذا لأنه قد يقرأ بعض الناس في الكتب التي كتبت عن مقتل عثمان رضي الله عنه ويجد مثل هذه الروايات، يجد مثل هذه الروايات فيظن أنها صحيحة. قيل لأنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل إن حب علي وعثمان لا يجتمعان في قلب. لماذا قالوا له ذلك؟ لأن السبعيين كانوا يرفعون شعار حب علي بن أبي طالب والقرابة من آل البيت ويبغضون عثمان، فقالوا لأنس إن حب علي وعثمان لا يجتمعان في قلب، فقال أنس كذب والله، لقد اجتمع حبهما في قلوبنا، يعني نحن نحب عثمان وعلي. ومن أسباب هذه الفتنة أو من وراء هذه الفتنة خرجت بعض الفرق، فرقة يقال لها الناصبة وفرقة يقال لها الشيعة والرافضة. فالناصبة الذين يبغضون آل البيت، والرافضة الذين يبغضون الصحابة ويدعون موالاتهم لآل البيت، ونحن براء من هاتين الفرقتين سواء. ونحن كما قال أنس نحب عثمان ونحب عليا رضي الله عنه وارضاه. لما سمعت أم سليم الأنصارية رضي الله عنها بمقتل عثمان قالت أما إنه لم يحلبوا بعده إلا دما، كان الخير قد تدفق على المسلمين في زمن عثمان، قالت أم سليم لن يروا بعده إلا دما. ولما بلغ الأمر أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قتل والله عثمان على غير وجه الحق. وكذلك لما بلغ الخبر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوما أوتي كفلين من الأجر. وكان عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم وكان حبرا من أحبار اليهود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لا تقتلوا عثمان فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعا أبدا. فكان كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وسئل الحسن بن علي بن أبي طالب ريحانة رسول الله فقيل له رضي الله عنه فيما قتل أمير المؤمنين عثمان، يعني لماذا قتل؟ فقال قتل مظلوما، قتل مظلوما رضي الله عنه. هذه مواقف لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من هو من آل البيت ومنهم من هو من غيرهم ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على اجتماع كلمتهم على محبة عثمان وعلى أنهم كانوا غير راضين عما فعل هذا الخوارج. من أهم النتائج والفوائد التي نستخلصها من هذه الفتنة العظيمة الحذر من أفعال الخوارج، لا سيما أننا في هذا الزمان قد انتشر فيه هذا الفكر، انتشرت هذه الفرق وبدأ الناس يخرجون على حكامهم بحجة الإصلاح وبحجة إرادة الخير، فوقع الشر العظيم على المسلمين من وراء ذلك. الحاكم إذا كان ظالما فإنه لا يسوغ ذلك الخروج عليه، وفي هذا الأمر ضوابط يذكرها العلماء، لكن الناس اليوم يقودهم العامة ولا ينقادون خلف العلماء، يخرج بعضهم فيدعي كذا وكذا. وحقيقة أمر الخوارج أنهم يريدون الدنيا ما يريدون الآخرة، ولهذا ذكرت الروايات أنه لما قتل عثمان نادى منادي الخوارج كيف تستحلون دمه ولا تستحلون ماله، فدخلوا بيته ونهبوا ما فيه كله، ثم نادى مناديهم لا يسبقنكم إلى بيت مال المسلمين أحد، دخلوا بيت مال المسلمين ونهبوا كل ما فيه، هذا يدل على أنهم يريدون الدنيا. وهذا الذي نشاهده اليوم من فعل الدواعش الذين ما أرادوا الدين ولا أرادوا الآخرة، كيف يقتلون أولياء، يقتلون المسلمين ويروعون الآمنين ويقتلون النساء والشيوخ والأطفال والصغار والكبار والأبرياء والمستأمنين، ذلك لأنهم يكفرون أهل الأرض كلهم، يكفرون أهل الإسلام، وأهل الكفر منهم في راحة، ما رأيناهم ضد أعداء الله ولا رأيناهم ضد الكافرين، ما رأيناهم إلا يقتلون في أرض الإسلام ويستبيحون أرض الإسلام ويفعلون الأفاعيل بالمسلمين قتلا وتقتيلا وتشريدا ونهبا، أوصاف جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نراها عيانا فيهم وفي أخلاقهم وفي أفعالهم، فنعوذ بالله من أفعالهم ونبرأ إلى الله عز وجل منهم ومن أفعالهم. الحذر يا أخواني، الحذر من الاغترار بهم، ومن أن يغتر بهم أبناؤنا وبناتنا، ومن أن يغتر بهم نساؤنا وأزواجنا، أن يكونوا على هذا الفكر بحجة تغيير المنكر والإنكار على الخليفة. كل هذا يفعل بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبدون الرجوع إلى العلم الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. الحاكم إذا وقع في خطأ فإنه لا يجوز إظهار معائبه للناس، لأنه تحدث الفتن العظيمة من وراء ذلك، وإنما يجب تغيير هذا المنكر بالطريقة الشرعية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: من وجد من أميره ما يكرهه فلينصحه سرا ولا يبده علانية. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن لم يستطع الوصول إليه ولم يستطع النصح له فإن ذمته تبرأ بإنكار المنكر بقلبه وبنصح الناس وبتربية نفسه على الكتاب والسنة. لو تأمل الإنسان إلى المجتمعات يجد أن الناس أنفسهم غير مستعدين لقبول الإسلام وللعمل بتعاليمه. تجد أن عامة الناس فيهم تقصير كثير. إذن البدء بتربية المجتمع وتعليمهم ونصحهم ووعظهم وإرشادهم من أعظم أسباب الإصلاح ومن أعظم أسباب الخير والدعوة إلى اجتماع الكلمة. كيف النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا وحثنا؟ هناك أكثر من 100 حديث في تعليمنا كيف تتعامل الرعية مع الراعي والمحكومون مع الحاكم، وكيف تكون العلاقة بينهم علاقة سمع وطاعة وصبر على الأذى وعلى الاستئثار. فإن أخذ مالك وضرب ظهرك تصبر وتحتسب وتفعل بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.